أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زال الكلام في مسألة اختبار ما يباع بسبب الرائحة أو ما يباع بسبب الطعم، وأن لا يرفع الجهالة ولا يرفع الغرر إلا الاختبار. وهذه الأمور التي تشترى بسبب الطعم أو بسبب الرائحة، تارة الاختبار يفسد كالبيض، وتارة الاختبار لا يفسد كالعطور. أما إذا كان الاختبار يفسد فهذه مسألة تأتي غد إن شاء الله عز وجل، وإنما الكلام فيما كان الاختبار لا يفسده كتذوق الطعام وشم العطر. فإذا لا ترفع جهالة ما يشترى لطعمه ولرائحته، لا يرفع الجهالة والغرر إلا الاختبار. وهل تقوم الأوصاف مقام الاختبار؟ قيل لا مانع من ذلك. وهل من الممكن أن نبيع ونشتري ما يباع بسبب طعمه، ما يباع بسبب رائحته، اعتمادا على شرط الصحة؟ يمكن ذلك أو لا يمكن؟ قال لا مانع منه أيضا، أو قيل لا مانع منه أيضا، لأن على جميع الحالات إذا تبين المبيع فاقدا للأوصاف، إذا بنينا على أن الوصف يقوم مقام الاختبار، أو وجدنا أن المبيع فاسدا، إذا بنينا على أن شرط الصحة يقوم مقام الاختبار، فهناك خيار، وبذلك الخيار نحافظ على حق المشتري. وصلنا إلى ملحوظة. حاصل ملحوظة ماذا؟ يقول اسمع، صار عندنا أو عند البعض خلط ما بين العيوب الموجبة للخيار وما بين العيوب الموجبة لبطلان البيع. يعني شلون؟ يعني عندما اشتري دابة ثم تبين انها مريضة، عليكم السلام، هذا ماذا يسمى؟ عيب. هذا ماذا يوجب؟ يوجب خيار الفسق. بس عندما اشتري بيضة ويتبين ان البيضة فاسدة، هذا العيب لا يوجب خيار الفسق، هذا ماذا يوجب؟ بطلان البيع من الاساس، لأن البيضة الفاسدة بماذا ينتفع بها؟ فقدت المالية أصلا، يعني دفعت مالا مقابل شنو؟ مقابل مقابل لا شيء. فيقول ترى صار خلط عند البعض، خلط صار عند البعض أنه الإنسان يعتمد على شرط الصحة، فإذا تبين خلاف الصحة فله الخيار. أقول دقيقة، مو كل بيان لخلاف شرط الصحة يوجب خيار، اكو بعض الاحوال او كثير من الاحوال لمن يتبين لي خلاف شرط الصحة ما يصير عندي خيار. شو يصير عندي؟ فساد البيع من البداية. تبين البيع من البداية فاسد، من البداية مو صحيح. عندما اشتري جوزا فاجد الجوز خاويا، أو أشتري بيضا فأجد البيض فاسدا، أو أشتري طعام أجد الطعام فاسد، رز فاسد معفن، حنطة فاسدة، شعير فاسد. قال إذا كل هذه ماكو مسألة خيار، إن شاء قبله وإن شاء رده، وبناء على أن الخيار خيار عيب يعني له الأرش، قال لا أصلا البيع من البداية فاسد، لأن البيع وقع على رزق سليم، بيض سليم، جوز سليم، طعام سليم، رائحة أو عطر سليم. يقول ليه يصير خلط ما بين شرط الصحة الذي فقدانه يوجب خيار، وما بين شرط الصحة الذي فقدانه ماذا يوجب؟ بطلان البيع من الأساس. لذلك قال رحمه الله: نعم، وصلنا لهنا، نعم لما كان الإطلاق يعني من أبيع وأشتري بلا قيد وبلا شرط، أكو شروط ضمنية لو ماكو شروط ضمنية، هناك شروط ضمنية ماذا يعبر عنها؟ عليكم السلام، شرط السلامة. يعني هل من المعقول أنا أشتري طعاما دون أن يكون لي قصد ضمني أن الطعام يؤكل؟ هل من المعقول أنني أشتري عطرا دون وجود شرط ضمني أن العطر طيب؟ أكو احتمال أن الإنسان يشتري بلا قيد وبلا شرط ولا يوجد في نفسه أو في وجدانه أن الطعام لابد أن يكون مما يؤكل وليس طعاما تالفا، وأن العطر لابد أن يكون مما يشم وليس عطرا رائحته غير زكية؟ كل شروط ضمنية موجودة عندي وعندك، ارجع إلى قرارة نفسك، تجد عندما تذهب إلى السوق تشتري ما هو جيد وما هو يستهلك. هاش العبر عنه إطلاق. وقال: نعم لما كان الإطلاق منصرفا إلى الصحيح، لما الواحد يقول لي أعطني رز، حنطة، شعير، حليب، يعني شنو الصحيح لو يشمل الإطلاق الفاسد؟ يشمل الفاسد؟ هل من المعقول أذهب أشتري حليبا وأقول له أعطني حليب إطلاق، وفي قرارة نفسي أقبل حتى لو دفع لي حليبا فاسدا؟ أكو واحد من عندنا هيك عنده نية وهيك عنده قصد؟ مستحيل. فقال: نعم لما كان الإطلاق منصرفا علما إلى الصحيح، جاء الخيار عند تبين العيب، فإذا أعطاني شيئا فيه عيب فيه النقص يثبت الخيار. لماذا؟ لأنني وإن أطلقت ولكنني أريد الصحيح من أطلاقي، فإذا دفعت إلي المعيب ثبت الخيار. فالخيار من جهة الانصراف نظير انصراف الإطلاق إلى النقد إلى النسيئة. يقول راح أنظر لك تنظير، عندما يقع بيني وبينك بيع وشراء، بعتك كتابي بدينار وأنت اشتريت وقبلت، هذا البيع شينصرف ذهنك؟ نقد لو نسيئة؟ نقد، لأن الأصل في البيوع نقد وليس النسيئة. النقد يعني شنو؟ يعني يقع القبض والإقبال، فأنت تقبض الكتاب وأنا أقبض الدينار. أما النسيئة فيها مسألة تأجيل، فيها مسألة تأجيل، يعني أنت تقبض الكتاب وأنا لا أقبض الدينار الآن، أقبضه بعد شهر. فالإطلاق عندما يقع البيع والشراء بين زيد وبين عمرو ما بيقتضي الإطلاق؟ النقد أو النسيئة؟ النقد. وانصراف إطلاق الملك في المبيع إلى غير مسلوب المنفعة مدة يعتد بها. مثال آخر، تنظير آخر، إذا قلت لك بعتك هذه الدار أو بعتك هذه الدابة، شنو معنى؟ معنى تستطيع أنت الآن أن تقبض الدار وتستوفي المنفعة، تسكن، وتقبض الآن الدابة وتستوفي المنفعة، يعني تركب على الدابة. فإذا بعتك الدار ثم قلت لك عليكم السلام، ثم قلت لك لا تستطيع أن تسكن بالدار الآن لأنني أجرتها لمدة سنة ثم بعتك الدار ورا سنة تستوفي الدار، يصير؟ قالوا هذا خلاف الإطلاق، فإن قولك بعتك هذه الدار هذا إطلاق لو مو إطلاق؟ إطلاق. ماذا يستوجب؟ يستوجب أن المشتري ينتفع بالدار من حين البيع مو بعد سنة. أو بعتك الدابة إطلاق، بعدين قلت لي وين الدابة؟ أريد أن أركب عليها، أقول لك دابة على السنة تعال أركب على الدابة لأنني أجرتها لمدة سنة ومن ثم بعتك الدابة، فتعال ورا سنة طيني فلوس الآن ثمن الدابة ورا سنة تعال تستوفي المنفعة، يصير؟ يصير، إلا أن تكون المدة قليلة، مدة قليلة بعتك الدار وتستوفي المنفعة بعد أسبوع لأن أنا مأجرها وبعد أسبوع يخلص الإيجار، بعتك الدابة على أن تستوفي منفعة الدابة بعد يوم، أجرتها اليوم ثم بعتك الدابة غد إن شاء الله تستلم الدابة مع المنافع، هذا معقول. أما أن تكون الفترة الزمنية طويلة لعدم الانتفاع، الإطلاق شو يقول للإطلاق؟ الإطلاق يقول أنا منصرف عن هذه الحالات فيما لو كانت الفترات الزمنية متطاولة، هاي كلها شروط ضمنية متحققة وموجودة. قال نظير انصراف الإطلاق إلى النقد لا إلى النسيئة، ونظير انصراف إطلاق الملك في المبيع إلى غير مسلوب المنفعة مدة يعتد بها كالسنة في الدار والشهر في الدابة، لا من جهة الاعتماد في إحراز الصحة والبناء عليها على أصالة السلامة. قال إنما نحن ذكرنا أن من باع دارين مع الإطلاق ثم تبين أن الدار مستأجرة لمدة سنة هذا البيع مو صحيح مو اعتمادا على أطالة السلامة، اعتمادا على وجود شرط ضمني. ومن باع دابة على أن تستوفى منفعتها لمدة سنة مأجرها أنا، يقول ليس من أجل قاعدة أصالة السلام عليكم السلام، ولكن من أجل من؟ وجود شروط ضمنية. بعبارة مختصرة ماذا يريد أن يقول رحمه الله؟ بعبارة مختصرة الإطلاق ليس سكوتا وليس رضا عن أي شيء وليس إسقاط لجميع القيود والشروط، الإطلاق على اللسان. صحيح أنا قلت لك بعتك بس ما لي حق بعدين شو أقول لك؟ قصدت النسيئة، أقول لك لا، الإطلاق يقول نقد ولا يقول نسيئة، ما يصير أقول لك عليكم السلام، ما يصير أقول لك بعتك الدار وقصدت أن تستوفي المنفعة بعد سنة لأنني أجرتها لمدة سنة ثم بعتك الدار ورسلة تعال خذها، شي جاوبني؟ يقول لي الإطلاق لا يقتضي ذلك، عندنا شروط ضمنية هي التي تكون حاكمة. فهذا إذا قلنا مثلا بوجود خيار بلحاظ هذا البيع أو بطلان هذا البيع من الأساس، يقول مو اعتمادا على أصالة السلامة، نعم الدار سليمة والبيع سليم، هاي بلحاظ نحن قاعد نقول أكو بطلان أو أكو خيار، بلحاظ وجود شروط ضمنية تحكم. ثم قال رحمه الله وبعبارة أخرى الشك في بعض العيوب قد لا يستلزم الغرر، ككون الجارية ممن لا تحيض في سن الحيض، ومثل هذا لا يعتبر إحراز السلامة عنه. يقول أضرب لك مثال، من اشترى جارية أمة وهي لا تحيض إلا أنها في سن من تحيض، يعني عمرها 20 سنة، 25 سنة، 30 سنة، هذا العمر حسب العادة المرأة تحيض فيه أو لا؟ نعم تحيض في هذا العمر. هذه الجارية التي اشتراها في سن تحيض فيه النساء إلا أنها لا تحيض، هاي الجارية لا تحيض، هذا عيب أو ليس عيبا؟ قد يقال هو عيب. لماذا؟ لأنه على خلاف الخلقة، طبيعة المرأة أن تحيض في الشهر مرة واحدة، 3 أيام، 4 أيام، 5 أيام، بعد هو أقله 3 وأكثره 10، طبيعة المرأة أن تحيض في الشهر مرة واحدة، وهذه خلاف الطبيعة، وكل ما كان خلاف الطبيعة شو يعتبر؟ عيب. كما في بعض الروايات كل ما زاد عن الخلقة فهو عيب وكل ما نقص عن الخلقة فهو عيب. هذا دخل رجل على ابن أبي ليلى الذي كان قاضي الكوفة فقال له أسألك مسألة، رجل اشترى جارية ليس على ركبها شعر، الركب يعني الحانة، ليس على حانتها شعر، لا ينبت الشعر، فقال له هل هذا عيب يستوجب الخيار أو لا يستوجب الخيار؟ فابن أبي ليلى قال له إن الناس يتبعون الحيل لإزالة الشعر عن ذلك المكان، فيعني يريد يقول لها صفة جيدة، أما ملساء جيدة صفة زينة. قال أنا لا أسألك عن الرغبات، أسألك هذا عيب أو ليس عيبا؟ ما أعرف يجاوب، فتمارض، قال إني الآن أحس بوجع في بطني، وإذا أحسست بوجع في بطني لا يحق لي أن أحكم، لأن هذا حكم، إذا قال له عيب يعني المشتري له خيار العيب، له حق الفسخ، وإذا قال له ليس عيبا يعني ليس لك، يعني ليس للمشتري خيار، ما أعرف يجاوب. فقال له إن في بطني وجع، فخرج من مجلس القضاء وذهب إلى محمد بن مسلم تلميذ الإمام الباقر والإمام الصادق عليهما السلام، فقال له ماذا يقول صاحبكم في رجل اشترى أمة ليس على ركبها شعر، هل تروي عنه، يعني عن الإمام الصادق عليه السلام، هل تروي عنه شيئا في ذلك؟ قال أما هذا هيك مسألة فرعية فلم نروي شيئا، ولكننا تعلمنا من الإمام الصادق عليه السلام قاعدة، القاعدة تقول كل ما زاد عن الخلقة فهو عيب وكل ما نقص عن الخلقة فهو عيب. إذا عبد مملوك عنده 4 أصابع عيب، وإذا عنده 6 أصابع عيب، كل ما زاد عن الخلقة عيب وكل ما نقص عن الخلقة عيب. وبما أن الإمرأة الطبيعية حتى الرجل الطبيعي ينبت الشعر على الحانة، فإذا لم ينبت شو يعتبر؟ عيب. رجع ابن أبي ليلى رجع علما إلى مجلس القضاء وقال ما قاله الإمام عليه السلام، قال له اسمع، لقد راجعت ورأيت أن ما زاد عن الخلقة فهو عيب وما نقص عن الخلقة فهو عيب، وما إن النساء الطبيعيات ينبت على ركبهن شعر وهذه لم ينبت على ركبها شعر، إذن عندها نقص، إذن هو عيب ويحق لك الفسخ. نيجي لمسألتنا، امرأة أمة لا تحيض في سن من تحيض، هل هذا عيب أم لا؟ سواحد يقول عيب، من يا باب عيب،
مختلف عن الخلقة الطبيعية للنساء. وقد يقال ليس عيبا، بالعكس، لأن هذا المولى يستطيع أن يطاها في أي وقت شاء، ما عندها حيض، لأن الأمة إذا حاضت لا يجوز أن يطاها المولى، احتمال تحيض 10 أيام بالشهر ما يقدر يطاها، مو شكل. فإذا لم يكن لها حيض معنى يستطيع أن يطاها في أي وقت. هاي فائدة لمو فائدة إله للمولى، فائدة. إذن شو راح يصير عندنا؟ شك بأن الأمة التي لا تحيض وهي في سن من يحيض، يعني لا صغيرة ولا يائس، هذه الأمة فيها عيب أو لا عيب فيها؟ إن شك أن هذا عيب أو ليس عيبا، فمن قال هو عيب من باب أنه نقص عن الخلقة، ومن قال هو ليس عيبا قال هذه فائدة، هاي فائدة للمولى، بحيث لا يمتنع عن وضعها في أي وقت، وإنما يضعها متى ما شاء. فقال الشك في بعض العيوب قد لا يستلزم الغرر، ككون الجارية ممن لا تحيض في سن الحيض، يعني من اشترى جارية لا تحيض وهي في سن الحيض، هل هذا عيب أو ليس عيبا؟ قال لا أعلم، لا أعلم هذا عيب أو ليس عيبا. هذا شو يقول له؟ أكو غرر أو ماكو غرر؟ غرر بك أو لم يغرر بك؟ هذا الذي باعك غرر بك أم لا؟ فقال قد لا يستلزم الغرار، كثون الجاري ممن لا تحيض في سن الحيض، ومثل هذا لا يعتبر إحراز السلام عنه، يعني ما لي حق أنا كمشتري، ما لي حق شو أقول للبائع؟ غررت بي. يقول لا، ما غررت بك، كيف لم تغرر بي وقد بعتني دابة، عفوا أما وقد بعتني أمة لا تحيض وهي في سن من يحيض. يقول أول شيء أثبت أن هذا عيب، يا الله شنو، يا الله تقول لي إنني قد غررت بك، ماكو عيب، بالعكس تستطيع أن تطأها في أي وقت تشاء، صح لو لا؟ تستطيع أن تطأها في أي وقت تشاء، هذا ليس عيبا. وقد يستلزمه، هاي المن معكوسة، لا يستلزم الغرر، وقد يستلزم الغرر، مثل من يستلزم الغرر؟ قال ككون الجارية خنتة، اشترى جارية فتبين أن الجارية ماذا؟ خنتة. يقول ما هذا؟ كون الجارية خنتة عيب أو ليس عيبا؟ يقول ما ندري، يعني الإنسان يشتري الجارية للخدمة، راد يشتري عبد قال لو عبد لو جارية، أنا أريد واحد يخدمني إما عبدا وإما جارية، قال أشتري الجارية، تبين في الجارية ماذا؟ خنتة. الغرض عليكم السلام من شراء العبد أو من شراء الجارية التي تبين أنها خنتة، شنو الغرض؟ الخدمة. فهل أصابه عيب؟ قيل لا، لأنه هو الخدمة، راد للخدمة أو للعتق، عتق، راد يعتق، يعتق رقبة، بس سواء كانت ذكر أنثى أو أنثى مو مشكلة، خلي يعتق. ولكن هذه الجارية التي تبين أنها أنثى، قيل لا عيب، وقيل أكو عيب. شنو العيب؟ لو كانت جارية لحملت، فبدل ما يصير يعني أقدر أزوجها من عبد مملوك، مش يصير عندي، بدل ما يصير عندي أما وعبد، شو يصير عندي أما وعبد وبعد عبد ثالث؟ هاي منفعة لمو منفعة؟ منفعة. لو كانت جارية لأمكن أن يصدر منها نماء وهو عبد جديد أو أمة جديدة، بس بما أنها خنثى لا يمكن ذلك. لذلك قال وقد يستلزمه، يعني وقد يستلزم الغرر. فأجي أقول للبايع، أقول له لقد غررت بي، يقول لي كيف غررت بك؟ أقول له بعتني أما تبين أنها خنتة، ككون الجارية أنثى وكون الدابة لا تستطيع المشي أو الدابة غير قادرة على الركوب عليها أو الحمل عليها، وهذا مما يعتبر إحراز السلامة عنها. إذن العيوب على قسمين، العيوب على قسمين: عيب لا يستلزم الغرر وعيب يستلزم الغرر. العيب الذي لا يستلزم الغرار مثل من؟ كالجارية التي لا تحيض، عيب لا يستلزم الغرار. والعيب الذي يستلزم الغرار كالجارية التي هي أنثى أو الدابة التي لا قدرة لها على الركوب عليها أو الحمل عليها، هذا عيب يستلزم الغرار. العيب الذي يستلزم الغرار لمن يحتاج؟ إلى أصل السلامة. وحيث فرض عدم إحرازها بالأصل، أصل السلامة ما أحرزن شنو؟ ما أحرزن حقيقة الأمة ولا أحرزن حقيقة الدابة، فلا بد من الاختبار أو الوصف. قال هنا أصل السلامة إذا ما تمكن من إحراز السلامة، نرجع لمن نرجع؟ إلى الاختبار والوصف. وعندنا ثلاث مراحل: الاختبار مرحلة أولى، الوصف مرحلة ثانية، وأصل السلامة مرحلة ثالثة. إذا أصل السلامة ما نفعني، ماذا أصنع؟ أرجع إلى الاختبار أو إلى الوصف. هذا ويؤيد ما ذكرنا من التفصيل أن بعضهم، بعض الفقهاء كالمحقق الحلي رحمه الله في النافع والعلامة الحلي رحمه الله في القواعد، عنون المسألة بما كان المراب طعمه أو ريحه. يعني شلون؟ يقول احنا ابتعدنا عن المطلب، احنا مطلبنا وين؟ الاختبار بلحاظ ما يشترى بسبب طعمه وبسبب رائحته. احنا وين رحنا؟ رحنا للأمة ورحنا للدابة ورحنا الى امور كثيرة متعددة. اطلعنا عن من؟ اطلعنا عن النطاق، نطاق البحث اطلعنا عنه. يقول الان راح ارجعك الى نطاق البحث، ما هو؟ يقول اصل السلامة يجري اصل السلامة يجري، ولكن بمن؟ في غير ما يشترى لطعمه ولرائحته، وإنما الذي يشترى لطعمه ولرائحته لابد من الاختبار أو الوصف، لابد من الاختبار أو الوصف. ولا يخفى عليك، يقول ولا يخفى عليك كما ذكرنا فيما سبق، إن الطعام الذي يشترى تارة يتبين فاسد وتارة يتبين خلاف الرغبة، والعطر الذي يشترى تارة يتبين فاسد وتارة ماذا يتبين؟ خلاف الرغبة. فإذا كان فاسدا فالبيع ماذا؟ باطل. طعام فاسد، عطر فاسد، بيض فاسد، يشبيه البيع، باطل. أما إذا تبين ما اشتريته خلاف الرغبة، رغبتي أن يكون هذا العصير حلو، تبين أنه حامض. الحلو أكو ناس ترغب بيه والحامض أكو ناس ترغب بيه، بس رغبتي الخاصة. واضح؟ فإذا تبين خلاف الرغبة مو خلاف الصحة، لا 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 لا، هو ليس فاسدا بس خلاف الرغبة، فما هو الحل؟ قال هنا الحل، يقول اختبرته. قال ايه اختبرته؟ وصف اليك؟ قال ايه نعم وصف الي. خلص، اذا نحافظ على اموالك عن طريق من؟ عن طريق الاختبار وعن طريق ايش؟ الوصف. اذا اختبرته هو هذا نفسه الك، اذا وصف اليك حلو وتبين حلو الك، إلا أن يكون هناك خلاف الاختبار وخلاف الوصف. أما أصل السلام هنا لا يجري معك في مسألة ما يشترى لطعمه وما يشترى من أجل رائحته. لذلك خصص المحقق والعلامة مسألة الاختبار ومسألة الوصف بمن خصصوها بما يشترى لطعمه أو رائحته. هذا ولكن الإنصاف أن مطلق العيب إذا التفت إليه المشتري وشك فيه فلا بد في رفع الغرر من إحراز السلام عنه. المشتري إذا نظر إلى ما يؤكل أو إلى ما يشرب أو إلى ما يشم أو إلى أي أمر وشك في أن هذا عيب أو ليس عيبا، ونحن نريد أن نثبت السلام في المبيع، فلا بد أن يرفع الغرر والجهل كي يصح البيع. كيف يرفع الغرر والجهل؟ كيف؟ قال إما بالاختبار، هذا واحد، وإما بالوصف اثنين، وإما بالإطلاق. يعني شنو إطلاق؟ أبيع بلا قيد بلا شرط، ولكن هذا الإطلاق لا يعني أنني أبيع دون أن يكون المبيع سالما. وإما بالإطلاق إذا فرض قيامه قياما، قيام الإطلاق مقام الوصف. لماذا الإطلاق يقوم مقام الوصف؟ يعني مرة أقول لك بعتك هذا الرز الجديد الجيد، مرة أقول لك بعتك هذا الرز، العبارة الأولى عبارة إيش؟ وصف، والعبارة الثانية عبارة إطلاق. كيف يقوم الإطلاق مقام إيش؟ مقام الوصف. قال إما لأجل الانصراف، انصراف، فإن عند إنسان يقول بعتك هذا الرز ينصرف ذهني إلى أن الرز جيد، طب لا ينصرف ذهني إلى أن الرز رديء معفن مكسور الحباية قديم، لا يتبادر ذهني إلى ذلك. وإما لأصالة السلامة، الأصل أن يكون المبيع سالما ولا نقص فيه من غير تفرق بين العيوب أصلا، بغض النظر عن من، عن أنواع العيوب، العيوب بالرائحة، العيوب بالحجم، العيوب بالتركيب، العيوب بعد بالقدم، بغض النظر عن ذلك. فلا بد إما من كفاية الإطلاق في الكل، يعني يكتفى بالإطلاق، كل شيء تشتري اعتمادا على الإطلاق، الإطلاق شي يقول لك أضمن لك السلامة للأصل والانصراف. وإما يعني الأصل السلامة أو الانصراف نحو المبيع السالم، وإما من عدم كفايته في الكل، يعني لو كفاية الإطلاق في الكل، لو عدم كفاية الإطلاق بمن؟ في الكل. شنو يعني في الكل؟ يعني ما يشترى بسبب الطعام أو الرائحة أو بسبب آخر، أو بسبب آخر. قال فلا بد إما من كفاية الإطلاق في الكل للأصل أصالة السلامة والانصراف الانصراف إلى السليم، وإما من عدم كفايته في الكل نظرا إلى أنه لا يندفع به الغرار إلا إذا حصل منه الوثوق. الغرر لا يندفع إلا مع حصول الوثوق من الإطلاق، حتى أنه لو شك في أن هذا العبد صحيح أو أنه أجدام مريض ولم يجز البناء، لم يجز البناء على أصالة السلامة إذا لم يفد الوثوق. لذلك شو نقول؟ نقول أنت لما تروح تشتري ما يؤكل وما يشرب وما يشم أو غير ذلك كالعبيد والإماء والدواب عليكم السلام، مواد البناء، حديد، ذهب، فضة، من يصير عندك وثوق؟ أصالة السلامة شنو؟ تجري، تفيدك، تنفعك، لمن يصير عندك وثوق؟ زين إذا ما عندك وثوق يعني شلون؟ يعني أنت تمشي في الشارع واجا واحد يبيع مواد مو عنده محل وتعرفه، عنده محل وتقدر ترجع له، لا شخص مجهول ويبيع بعض المواد، مواد الطعام العطور، يقول الناس راح تشتري من عنده وتعتمد على أصل السلامة. أقول لك لا، هنا ما يصير تعتمد على أصل السلامة، هذا مجهول الحال، ما معروف، لا يظهر عليه ما يورث الوثوق. لذلك دائما هؤلاء الذين يبيعون باعة متجولين، الناس ما تثق قديما بضاعتهم، لأن مو عنده محل على مود ترجع له، مو عنده مكان معين على مود ترجع تعاتبه أو تعرفه، يبيع لك الحاجة. ماذا يبيعون صابون، بعضهم كان هالشكل يبيع صابون، بعد يبيع هذا الصابون تالف يقذر ولا ينظف، لأن يبيع لك ويروح. فيقول لك هنا لا تعتمد على أصالة السلامة، إذا ماكو وثوق بالبائع أو بالمنتج لا تعتمد على أصالة السلامة، هنا لابد أن تختبر، هنا الاختبار لابد منه، فلا بد إما من كفاية الإطلاق في الكل الأصل والانصراف، وإما من عدم كفاية الإطلاق في الكل نظرا إلى أنه لا ينتفع به الغرر إلا إذا حصل منه الوثوق، حتى أنه لو شك في أن هذا العبد صحيح أو أنه أجدم لم يجز البناء على أصالة السلام إذا لم يفد الوثوق، بل لا بد من الاختبار أو وصف كون العبد غير أجدم. أصالة السلامة ما تفيد هنا مع عدم الوثوق، لو اختبار لو وصول، هذا وإن كان لا يخلو عن وجه إلا أنه مخالف لما يستفاد من كلماتهم، يعني من كلمات الأصحاب عليهم الرحمة والرضوان في غير موضعين. ماذا يستفاد من كلماتهم؟ من عدم وجوب اختبار غير ما يراب طعمه أو ريحه من حيث سلامته من العيوب وعدمها. الشيخ الأعظم رحمه الله يقول حتى العبد المملوك إذا تريد تشتري من دون وثوق وتظن أن فيه جذام، فماذا تصنع؟ تختبر، اختبره، اطلع على جلده، عرضه على طبيب. مو عندنا شي حالات تصير، صار بعض الاحيان عندما يشتري الدواب قبل ما يشتريه قبل ما يتفق يعرضها على من؟ يعرضها على طبيب بيطري يفحصها، يقول ذني سليمات او ذني مريضات او مرض بسيط ممكن ان يعالج، يلا يشتري. ماكو احد يجي يشتري مثلا فد 100 دابه او فد 100 راس من الغنم بدون ان يفحصها طبيب ابد. فيقول لابد من الفحص، يقول ولكن هذا كلامي، هاي نظريتي، إذا عرضت على رأي المشهور قد لا يقبلها المشهور، لأن المشهور خصص الفحص بمن خصصه والاختبار بمن خصصه، بما يؤكل وما يشرب وما يشم، يقول ذني اختبار، أما الغير لم يشترط الاختبار. قال وأنا أرى لا مانع من الاختبار بلحاظ غير ما يشترى من أجل أن يؤكل أو يشرب أو يشاب، هذا كله بلحاظ ما كان الاختبار لا يفسده، وأما فيما كان الاختبار يفسده كالبيض وما شاكل ذلك، هذا ما نذكره غد إن شاء الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد.